بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: المسألة الثانية. ما هي المسألة الأولى؟ أنه ليس من ذوات المخالب وإنما لخبثها. قال: المسألة الثانية: دل الحديث، أي حديث يا صالح؟ حديث جابر الأخير. دل الحديث على حل أكل لحوم الخيل، وإلى حلها ذهب زيد بن علي والشافعي وصاحب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وجماهير السلف والخلف لهذا الحديث ولما في معناه من الأحاديث الصحيحة. إذن هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، ومن الحنفية محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وجماهير السلف والخلف ذهبوا إلى حل ذلك. قال: وأخرج ابن أبي شيبة بسنده على بسنده على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه، لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له، لعطاء ابن أبي رباح: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستفهما. قال: نعم، يأكلون ماذا؟ الخيل. قال: ويأتي حديث أسماء: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا فأكلناه، في رواية ذبحنا. فهذه نصوص واضحة صريحة تدل على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم من حل أكل لحوم الخيل. قال: وذهبت الهذوية ومالك وهو المشهور عند الحنفية إلى تحريم أكلها، واستدلوا بحديث خالد بن الوليد: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع، وفي رواية بزيادة يوم خيبر، لكن هذا الحديث كما بين الصنعاني أنه ضعيف. صالح بن يحيى بن مقدام قال في البخاري في نظر، والراوي عنه مجهول. قال: وأجيب عنه بأنه قال البيهقي فيه: هذا إسناد مضطرب مخالف لرواية الثقات، مخالف للأحاديث الثابتة في الصحيحين من حل لحوم الخيل، وهذا العكس من ذلك، فيخالف فيكون منكرا. وقال البخاري: يروى عن أبي صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم، وفيه نظر. وضعف الحديث أحمد والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق، واستدلوا بقوله تعالى: لتركبوها وزينة. طيب، أيضا هذا الكلام لمن مستدل؟ يعود إلى من؟ إلى القائلين بالمنع، إلى القائلين بأنه لا يجوز أكلها، من المالكية والحنفية. قالوا: من جملة الأدلة على تحريمها: لتركبوها وزينة. وهذا ليس على إطلاقه، سيأتي الرد عليه من وجوه كما ذكر الصنعاني. قال: وتقرير الاستدلال بالآية بوجوه: الأول، أن العلة المنصوصة تقتضي الحصر، فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية، هذا استدلالهم. فما هو جواب من أباح أكل لحوم الخيل؟ قال: وأجيب عنهم بأن كون العلة منصوصة لا تقتضي الحصر فيها، فلا تفيد الحصر في الركوب والزينة، فإنه ينتفع بها في غيرهما اتفاقا، نص عليهما، وإنما نص عليهما لكونهما أغلب ما يطلب، يعني أغلب ما يطلب على للركوب. ولو سلم الحصر لم تنع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به. الثاني من وجوه دلالة الآية على تحريم الآكل، الآكل ولا الأكل، عطف البغال والحمير، فإنه دال على اشتراكها معها في حكم التحريم، فمن أفرد حكمها عن حكم ما عطف عليه احتاج إلى دليل، هذا قول المانعين. فبماذا أجيب عليه؟ قال: وأجيب عنهم بأن هذا من دلالة الاقتران وهي ضعيفة. الثالث من وجوه دلالة الآية أنها سيقت للامتنان، فلو كانت مما يؤكل لكان الامتنان به أكثر، لأنه يتعلق ببقاء البنية، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك علاها، سيما وقد امتن بالأكل، هنا بالآكل، عندكم بالآكل، بالأكل فيما ذكر قبلها. قال: وأجيب بأنه تعالى خص الامتنان بالركوب لأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه عند العرب، فخوطبوا بما عرفوه وألفوه كما خوطبوا في الأنعام بالأكل وحمل الأثقال، لأنه كان أكثر انتفاعهم بها لذلك. يعني الآن الأنعام أكثر ما جاءت الأدلة الخطاب فيه بماذا؟ بالانتفاع بالأكل، مع أنه يجوز الركوب على الإبل وهي من الأنعام، الركوب على الإبل، قال الله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين بشق الأنفس، وإن لكم في الأنعام لعبرة. طيب الآية في سورة آخر غافر ما هي الآية؟ وعليها وعلى الفلك تحملون. طيب، فهو يقول الآن إنما الخطاب لهم هنا بالنسبة للخيل مع ما ذكر معها بشأن الركوب، لأن هذا أكثر ما تستعمل العرب. هل العرب يستعملون الخيل للأكل أكثر أم للركوب؟ للركوب، فهو خاطبهم بهذا لتعلقها بذلك، وكما خاطبهم في شأن الأنعام بالأكل، أكل لحومها والانتفاع بها من هذا الجانب، مع أنه أن الإبل يركب عليها. قال: وأجيب، نعيد الكلام، بأنه تعالى خص الامتنان بالركوب لأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه عند العرب، فخوطبوا بما عرفوه وألفوه كما خوطبوا في الأنعام بالأكل وحمل الأثقال، لأنه كان أكثر انتفاعهم بها لذلك، فاقتصر في كل من الصنفين بأغلب ما ينتفع به عليه، بأغلب ما ينتفع به عليه. الرابع مناقشة للقول، وهذا يدل على قوة الخلاف. من وجوه دلالة الآية أنه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التي امتن بها وهي الركوب والزينة. وأجيب عنه بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر ونحوها مما أبيح أكله، ووقع الامتنان به لمنفعة أخرى. وأجيب عن الاستدلال بالآية بجواب إجمالي، وهو أن آية النحل مكية اتفاقا. ما هي آية النحل؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينة. والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من 6 سنين، وأيضا فإن آية النحل ليست نصا في تحريم الأكل، والحديث صريح في جوازه. وأيضا لو سلم ما ذكر كان غايته الدلالة على ترك الأكل، وهو أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو لخلاف الأولى. وحيث لم يتعين هنا واحد منها لا يتم التمسك، فالتمسك بالأدلة المصرحة بالجواز أولى. بجواز ماذا؟ أكل لحوم الخيل. وأما زعم البعض أن حديث جابر هذا الذي هو معنا دال على التحريم لكونه ورد بلفظ الرخصة، والرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع، فدل أنه رخص لهم فيها بسبب المخمصة المجاعة جوع، فلا يدل على الحل المطلق. قال فهو ضعيف، هذا الاستدلال ضعيف لأنه ورد بلفظ أذن لنا. وأيضا حديث أسماء نحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه، وبلفظ أطعمنا فعبر الراوي بقوله رخص عن أذن لا أنه أراد الرخصة الاصطلاحية الحادثة بعد زمن الصحابة، فلا فرق بين العبارتين أذن ورخص في لسان الصحابة. إذن الخلاصة من هذا أن القول الراجح هو ما دل عليه هذا الحديث وغيره من الأدلة، منها حديث أسماء أن أكل لحوم الخيل أنه جائز، أكل لحوم الخيل جائز. وأما أدلة المانعين فكلها لا تقاوم ما ورد من الأدلة الصريحة في هذا، صريحة وصحيحة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. على ماذا يدل هذا؟ على شدة الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يمرون بأحوال شديدة، يعني هذه غزوة ما عندهم إلا جراد يأكلون، وغزوة ما عندهم فيها إلا تمر، وما هو تمر كثير يأكل حتى يشبع، الواحد منهم يصرف له في اليوم 2 أو 3 يمصها من الصباح للمساء حتى يسر الله لهم بذلك العنبر الذي هو حوت العنبر، وهكذا ما حصل لهم يوم الخندق الجوع الشديد، حتى ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بطنه الحجر. نحن اليوم لو نقص علينا شيء من الطعام قليلا ايش سنقول؟ جيع. هو النقص فقط، ما هو بدون اكل، سنقول جيع. كيف هذا الان؟ وجبات كامله ما ياكلون، بل كان النبي عليه الصلاه والسلام يمر عليه ليالي ليالي ما يتعشى فيها، ما هو ما يتعشى يترك الطعام اختيارا، ما يجد شيئا يأكل، يبيت وأهله طاوون من الجوع، ما هو اختيارا كما هو حالنا الآن، ربما بعضنا يترك ذلك خوفا من السمنة تخمة، لا. إذن فنحن النعم علينا مودقة والشكر فينا قليل إلا من رحم الله. وأما في حال الصحابة فكانوا مع قلة ذات اليد كانوا في صبر وفي شكر وفي جلد أمام الأعداء، جهاد جهاد، يغزون غزوات وما عندهم إلا الجراد. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قول 7 غزوات نأكل جراد هو جنس، والواحدة جرادة يقع على الذكر والأنثى كحمامة. الحديث متفق عليه، هو دليل على حل الجراد. قال النووي: هو إجماع، فهي حلال بالإجماع. وأخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهادين الجراد في الأطباق أخرج لنا سنن ابن ماجة، عندك سنن ابن ماجة. وقال ابن العربي في شرح الترمذي: إن جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض. عجيب، 3220. فإذا ثبت ذلك فتحريمها لأجل الضرر كما تحرم السموم ونحوها. واختلفوا هل أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجراد أم لا، وحديث الكتاب يحتمل أنه كان يأكل معهم، إلا أن في رواية البخاري زيادة: نأكل الجراد معه. قيل وهي محتملة أن المراد غزونا معه، فيكون تأكيدا لقوله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن المراد نأكل معه. قلت: وهذا الأخير هو الذي يحسن حمل الحديث عليه، إذ التأسيس أبلغ من التأكيد، ويؤيد ما وقع في الطب عند أبي نعيم بزيادة ويأكل معنا. وأما ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجراد فقال: لا أكل ولا أحرمه، فقد أعله المنذر بالإرسال. وكذلك ما أخرج ابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. وسئل، وهو سيأتي مع الحديث، أنه أكل بين يديه النبي عليه الصلاة والسلام، تركه لأنه لم يكن مألوفا عنده، لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافي. وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك، فإنه قال النسائي ثابت ليس بثقة، ثابت بن زهير قال: ويؤكل الجراد، ويؤكل عند الجماهير على كل حال. كنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهادين الجراد على الأطباق، قال علامة الألباني ضعيف الإسناد عن أبي سعد البقال أنه سمع أنس قال: ولو مات بغير سبب، لحديث حل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر، وقال: إن الموقوف أصح، وهو نعم صحيح موقوفا، ولكن كما قال أهل العلم له حكم الرفع. ورجح البيهقي الموقوف وقال له حكم الرفع، واختلف فيه هل هو من صيد البحر أم من صيد البر. قال: وورد حديثان ضعيفان أنه من صيد البحر، ذكرهما هنا في الحاشية، حديث أبي هريرة من طريق أبي المهزم: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجنا وعمره، فاستقبلنا رجل من رجل من جرد، فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، والمهزم اسمه يزيد بن سفيان، قد تكلم به شعبة. قلت: بل الحافظ يقول متروك، إذن فالحديث ضعيف جدا، ما هو ضعيف. وحديث كذلك أنس: إنها نشرة حوت في البحر. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي تكل ما فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير، وأبو محمد بن إبراهيم ثقة ومدني. إذن كما قال صنعاني حديثان ضعيفان، هو من صيد البر. ورد عن بعض الصحابة أنه يلزم المحرم فيه الجزاء، فدل أنه عنده من صيد البر، والأصل فيه أنه بري حتى يقوم دليل على أنه بحري. وهذه فائدة أتى بها أبو عمر في شأن النسر، هل هو من ذوات المخلب؟ قال الدميري في حياة الحيوان: والنسر ليس بذي مخلب، وإنما له أظفار حداد كالمخالب. قال ابن القيم في الطب النبوي: فالحرام ذو المخلب كالصقر والبازي والشاهين، ويأكل الجيف، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق، إيش العقعق، والغراب الأبقع والأسود الكبير، وما نهي عن قتله كالهدهد والصرد، وما أمر بقتله كالحداءة والغراب. يعني كلهم جعلوه مما يأكل الجيف، أنه مما يأكل الجيف. يعني هذا من الحكم الذي ذكره أنه قد يحصل له شيء من العدوان بالتأثر بها. وهكذا مثل النهي عن افتراج جلود النمور قالوا قد يؤثر عليه من طبعه. وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أو أخبر أن أهل الإبل تؤثر عليهم الإبل الغلظة بسبب المخالطة. إلى هنا سبحانه وتعالى.